سبحانه ويقول: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد بعثه الله رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، حرص أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يهمله عنها إلا هذا. جمع الله تعالى به بعد الفرقة وعذابه من الضلالة وأغلاله من العيلة، فتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا، جمع الله برسالته بين المؤمنين وجعلهم إخوة متحابين، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل الفرقة والضلالة. في هذه الآيات يذكر الله المؤمنين بنعمته ويحثه على التمسك بدينه. فمن قرأ التاريخ وعرف ما كانت عليه الجاهلية من تفرقها واختلافها وتنقلها وتشتتها في جزيرة العرب، بين عليه العالم كله من تفرق واختلاف قبل بعثه صلى الله عليه وسلم، العرب لم يكن لهم دولة اجمعوا ولا رابط تربطهم، بل كل قبيلة تحكم نفسها بنفسها حكم الجاهلية، وكل قبيلة تغير على أختها تبقي أموالها ونسائها، يستأثرون بالثارات والغارات والقتل والقتيل ولعب الضعيف والاستيلاء على الناس بالظلم والطغيان. وكانت الأمم الفرس والروم تتجالب العرب، كل يتبعه قسم من العرب، الفرس في المشرق والروم في المغرب، والعرب أوزار متفرقون وليس هناك دين صحيح إلا غفار المسلمين أهل الكتاب اليهود والنصارى على ما فيه من تحريف وتغيير وتجديد. وملة إبراهيم غيرت في الحجاز لبني إسماعيل، حلت محل الوثنية حتى كان على الكعبة المقربة 360 صنما، وكان على الصفا والمروة، وكانت اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وكانت في بنود أهل مكة أصنام كل أهل بيت صنم. هذه حالتهم، حالتهم السياسية وحالتهم الدينية وحالتهم الاجتماعية من تفرق واختلاف وتسلط للفرس والروم عليهم. فلما بعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاه الى الاسلام والى التوحيد والى الرجوع الى دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام، فعرض الله تعالى به من سبقت له السعاده استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كلهم ومضطهدون في مكه، وكانت قناديل كبرى تتهدد رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، الا من كان له قبيله تحميل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عبده او الطالب من اخره فيحميه بتسخير الله سبحانه وتعالى، وكذلك اصحابه من كان له قبيله او كان له اخر تحميل من اذى الكفار، ومن ليس له قبيله وليس له اخر كحمال وبلال وصهيب وغيرهم فانهم يؤذون عنه الاذى. وبقي على ذلك خلال عشره سنه في مكه عليه الصلاه والسلام ذكر الناس الى دين الله لا يكفر ولا يعرف ولا يسال عليه الصلاه والسلام، ويعلم نفسه على القبائل في الموسم لعله يجد من يناصره ويكفيه على قومه. وكان صلى الله عليه وسلم يخشى الناس في مجامعهم ويدعوهم الى الله عز وجل ان يفتهونه ويتكلمون فيه ويقولون عليه الصلاه والسلام، إلى أن أتاح الله له نفرا من الأنصار جاءوا حاجين فوافاهم بنوع وعرض نفسه عليهم وعرض دعوته عليهم، فألقى الله في قلوبهم الإيمان وكانوا قلة. السبب لذلك أنهم كانوا يجاورون اليهود في المدينة، واليهود أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن الله سيبعث رسولا في آخر الزمان صفته كذا وكذا، وكان اليهود يتوعدون بهذا الرسول خصومهم من الأنصار ويقولون سيبعث نبي وسنكون معه ونقتلكم، توعدوه كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما أراهم كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فكان كلام اليهود هذا فيه مصلحة لهؤلاء الأنصار. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد قالوا إن هذا هو الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقوكم إليه، فاستجابونه وبايعوه البيعة الأولى في بلاد، ورجعوا إلى قومهم فدعوا إلى الله في المدينة فأسلم منهم نفر كثير، ثم جاءوا في الموسم من العام الخامس أكثر من ما كانوا في الموسم الأول، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، ثم جاءوا في الموسم الثالث أكثر وبايعوه صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأخيرة على أن يحموه وأن ينصروه إذا هاجر إليهم في بلادهم. فأعقب ذلك الهجرة إلى المدينة هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة ذكر الله تعالى في الكتاب: وإن ينظر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون وينكر الله والله خير الناكرين. خرج من بينهم وهم يقولون له ليقتلوه حتى لا يهاجر الى المدينه، ولكن الله سبحانه وتعالى يرضى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. فخرج من بينهم عليه الصلاه والسلام واختفى في غير سوى مده ايام حتى انقطع الخبر والطلب لاغلبه، وواصل السفر الى المدينه وقدمها ووجد الانصار ووجد الاحوال ووجد الدار ووجد الحمايه والنصره، وتلاحق اصحابه سمعوا المدينه فصارت للمسلمين دولة. ثم صار رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أعداءه ويبعث السرايا والجيوش، وأول غزوة نصر الله بها الإسلام والمسلمين غزوة بدر الكبرى، ثم تتابع الغزوات إلى أن خرج صلى الله عليه وسلم في العام الثامن الهجرة في رمضان وغزى أهل مكة وفتح الله عليه، ودخل الناس في دين الله أفواجا وصارت بالوفود تأتيه من القبائل من مختلف الجهات. وأنزل الله عليه قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الذي خرج منذ سبع سنوات مختفيا يتحدثه قومه رجع إلى مكة وفتحها معجزا منصورا، ومكنه الله من أعدائه، ووقف صلى الله عليه وسلم خطيبا إلى الكعبة وهم تحته ينتظرون ماذا يفعل بهم جزاء ما قاموا به ردة طيلة السنين والأعوام. فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم. دخل الناس في دين الله أفواجا وصارت المسلمين دولة عظيمة، واجتمعوا به بعد الفرقة وأجعل الله به بعد الذلة. وذكره الله تعالى بذلك في قوله: واذكروا إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتهم إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فذلك ينزل الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ثم انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى بعدما اكمل الله تعالى به الدين واتم به النعمه وانزل عليه قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وقد اوصى اصحابه في آخر حياته أن يجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ذلك، كتاب الله وسنتي. ولما وعظ أصحابه موعظة بليغة ظهرت من العيون ووجدت من القلوب، قالوا: يا رسول الله، كانها موعظة موجعة فأوصنا. أحسوا من هذه الموعظة أنها موعظة عند موته صلى الله عليه وسلم. فقال: أوصيكم بتقوى الله. تنبهوا لها، هذه وسيلة لكم، هي وسيلة لأصحابه ووسيلة لمملكته إلى أن تقوم الساعة. أوصيكم بتقوى الله، هذا أول شيء، إصلاح ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، يصلح الله لكم أموركم. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، فإن تأمر عليكم عبد من ولد فإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه جبينا. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، لأن طاعة ولاة أمور المسلمين تجتمع بأمرين: وتقوى به الأمة ويتحد بها الصف ويأتلف بها القلوب، تصلح بها الأمور، تقام الحدود، يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقوم قائم الجهاد في سبيل الله عز وجل، إطاعة ولاة أمور المسلمين. ولهذا كانت الوصية الثانية بعد تقوى الله، بعد الوصية بتقوى الله، الوصية بطاعة ولاة أمور المسلمين، لما في ذلك لمصالح عظيمة، ولما في معصيتهم والخروج عليهم من تبعيد الكلمة وتفرق الجماعة وتشتت في القلوب وحصول العداوة بين الناس. وهذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذا اجتماع على عبادة رب واحد سبحانه وتعالى، والاجتماع على عبادة رب واحد تجتمع بها القلوب وتقوى بها الشوكة، بخلاف ما إذا كان هناك آلهة متفرقة لا تملك لآدميها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا دستورا. يا قوم من كتب هؤلاء المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أصنافا سميتموها أنتم وأبناؤكم. ما أنزل الله بها من سلطان، كل الكفر إلا بالله. أما رأى ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله الذي يبلغ عن الله دينه ووحده فلا يقبل في دين الله طاعة أحد إلا بطاعة الله ورسوله. الدين ما شرعه الله، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. هذا في توحيد الجماعة، بعد توحيد الملة توحيد الجماعة. لما في ذلك من المصالح. ثم في قوله إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، هذا في توحيد المنهج. توحيد المعبود، توحيد المعبود وتوحيد القدوة، توحيد المعبود وهو الله، توحيد القدوة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الجناحة على الإمام الواحد إلى أئمة المسلمين، وتوحيد المنهج والمصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، لا تردوه إلى منهج فلان أو إلى الحزب الفلاني أو إلى الجماعة الفلانية، منهج الجماعة الفلانية، منهج الحزب الفلاني، منهج فلان، لا، ردوه إلى الله ورسوله. الرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول في حياته صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه وسؤاله، وبعد وفاته الرجوع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدا. كتاب الله وسنته. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تنافسوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث التي يرضاها الله: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثانية، وأن تنافسوا من ولاه الله أمركم، هذه الثالثة، ومنافسة ولي الأمر تكون بطاعته بالمعروف وبالقيام بالعمل الذي يصله إلى رعيته. فكل موظف، كل موظف فإنه يكون مسؤولا عن عمله ينافس فيه ولي الأمر لأن يؤديه على الوجه المطلوب، لا يقول الله هو المطلوب بل يؤديه على الوجه المطلوب، فلا ينافس على الوجه الأمر. القيام بالأعمال الوظيفية على العمل على النظام المطلوب والعدالة هذا منافسة ولي الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، وأن تنافسوا من ولاه الله أمركم. والثالثة: أن تعتصموا بحبل الله جميعا، تعتصموا بحبل الله الذي هو القرآن والسنة. ولم تفرغوا كل له عبادة وكل له منهج وكل له حزب وكل له جماعة. هذا إذا كان كلها مكابرة لأنها تتخطط في ضياع، لأنه لا يجوز أبدا للمسلمين لأنهم في نور يفكرون على منهج غبار، لا يجوز لهم أن يتفرقوا أبدا بعقائدهم بمناهجهم، بل يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي نحن بصدده نوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم حقا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة من ضلال. لا بد من المنهج الصحيح عند الاختلاف، من يعيش منكم فترى اختلافا كثيرا، إذا لا بد من منهج نرجع إليه يحصل هذا الخلاف. وليس هناك منهج يحكم الخلاف إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنتهم ومنهجهم وهديهم. بل إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا الأخذ بمنهج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. فالله شرع لنا الأخذ بمنهج السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والأخذ بمنهج الخلفاء الراشدين خصوصا لأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأولئك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، منهجهم هو المنهج الصحيح ومن عداه فهو ضلال. أي إنسان يثبت المنهج أو خطة ويدعو إليها ويجمع الناس عليها وهي تخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته ومنهج خلفائه الراشدين فإنها خطة ضالة لا تثمر ولا تغني من جوع بل تضر. وما أقل المسلمين اليوم غير شاهد لهذا، وإنهم لما كثر فيهم النزاعات والنزاعات وصاروا يتقبلون الأفكار الواردة من هنا وهناك تفرقوا واختلفوا وتعادوا وتقاطعوا، ولو أنهم عملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى المنهج الصحيح لما كان شيء من ذلك. الله سبحانه وتعالى كما علمتم كما سمعتم أمرنا بالرجوع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالسلف الصالح من المهاجرين والأنصار، وأمرنا بالطاعة ولاة أمورنا ونقض حقهم وعدم مخالفتهم وعدم إثارة الأحقاد والدعوة والتباس الأخطاء والنقص فيها من أجل تفريق المسلمين. هذه نخشى أن تعود إلى الشر، بل نكون منها على هذا ونعالج هذه القضية قبل الصحة. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع في العبادات، يعني أمرنا بالاجتماع في العبادات من أجل أن نجتمع لما سواه من أمور الدين أو الدنيا. مثلا الصلوات الخمس، الله تعالى أمرنا أن نؤديها جماعة المساجد، شرع لنا اجتماعا يتكرر باليوم والليلة خمس مرات. هذا درس بالاجتماع على إيمان واحد لا نختلف عليه، هذه تربية الاجتماع على الحق والعبادة. وشرع الاجتماع الأسبوعي أكبر من الاجتماع اليومي، وهو الاجتماع عن خلال الجمعة. وشرع الاجتماع سنويا أكبر من الجمعة، وهو اجتماع الخالدين عند الفطر عند الأضحى. اجتمع أهل البلد كلهم في صحيح واحد. بل شرع الاجتماع الأكبر من اجتماع العيد، وهو اجتماع الحج الذي يجتمع فيه المسلمون من أقطار الأرض في طريق واحد، يطوفون حول بيت واحد، يؤدون عبادة واحدة في زمن واحد ومكان واحد. من أجل أن يتربى المسلمون على الاجتماع والاختلاف والمحبة والأخوة، هذه دروس الاجتماع. لأن الفرقة والاختلاف عذاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تنازع يسبب الفشل أو الهزيمة وانتصار العدو على المسلمين. سواء كان ذلك في ميدان المعركه او في غيرها، ليس هذا خاصا في ميدان المعركه، بل التفرق والتنازع بين المسلمين يفشلهم امام اهل الارض من اعدائهم ويقنع الاعداء فيهم وتذهب ريحهم في القوه. لأن الاجتماع قوة والتفرغ ضعف، وإذا ضعف المسلمون ذهبت عزتهم وكرامتهم وطمع فيهم عدوهم واستولى عليهم، سواء استولى استيلاء مباشر أو غير مباشر. فلا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، فاصبروا ان الله مع الصابرين. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. بين الله في هذه الايه ان الافتراق يسبب الاختلاف، الافتراق في الاراء والمناهج والجماعات والاحزاب يسبب الاختلاف في القلوب. وإذا اختلفت القلوب تناحرت وتفرقت كلمة المسلمين في بلد ذلك، فمن ثمرات التفرق تكون الاختلاف. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي أصحابه في الصلاة يوم صفوفهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. بسبب الاختلاف في الصف بسبب الاختلاف في القلوب. الاستفادة وتعليل الفرق يسبب اجتماع العلوم. هذا مثال يقص عليه كل شؤون الأمة. يجب أن تكون الأمة صفا واحدا في كل أمور. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. لو كان المقاتلون سجين في الواحد في مكانه هل يحصل له النصر في سهلة؟ لكن لما يكونوا خطا واحدا البنيان المرصوص فإنهم لذلك يكتسبون القوة والتعاون والتعاون وبالتالي ينتصرون على عدوهم ولا يقف في وجه يرحمهم لأنهم يحملون الإيمان والقوة وعدوهم يحمل الضعف والخوف. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتل الله بها الشيطان ثم كيد الشيطان كان ضعيفا. والله لا يمنع من القلوب طلب الدنيا مهما بلغ، وانما الذي يجمع بين القلوب هو الايمان، هو الايمان والنظام الشرعي. الشريعه الاسلاميه هي التي تجمع القلوب، والايمان هو الذي يوحد الرغبات. قال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ألف بينهم بماذا؟ ألف بينهم بالإيمان بالمحبة بما بينهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد. الاجتماع الجسد مجتمع من اعضائه وعضلاته والجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهل والبخل. اما لو تفرقت اعضاء الجسد وعضلاته فانه يحسد ولا تقوم له قائمه. فلان الامه اذا تفرقت واختلفت وتعادت وتقاطعت ان الذين فرقوا دينهم يهتموا به شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كانوا شيعا يعني أحزابا لست منهم بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منهم بريء منهم براه الله منهم. إنما أمره إلى الله عز وجل وينبئهم بما كانوا يفعلون. فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فريقون. لما تفرقوا فرق الله كلهم وعاقبهم بأن كل واحد فرق بما عنده ولو كان ضلالا وكفرا وإلحادا. وإذا فرق بما عنده فلا يرجع أبدا. هذا عجيبا. الأحزاب إذا كان كل حزب مقتنع بما معه وفرح به ما يمنع له الرجوع. وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى أن الله أطاعهم بالباطل من أجل أن لا يرجعوا إلى الحق. خطوبة لهم كل حزب بما لديه فارقون. أما لو أن الحزب هذا ينظر فيما هو عليه من المنهج يراجع يعد الخطأ فإنه يكون على خير، لكن إذا كان فرحا بما عليه هذا يمكن. وهذا ما عليه غالب الجماعات اليوم، كل جماعة تقوم على الله ولا تفكر ينفعل ما هي عليها الكتاب والسنة، وإنما تأخذها العقدية وتأخذها الغيرة الجاهلية والنفع الجاهلية على التعصب لما هي عليه. وهذه علامة الشر الواجب علينا جميعا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، خير لكم وأحسن تأويلا عاجلا وآجلا، وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ولما كان الله سبحانه وتعالى يرضى لنا أن نجتمع ونعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق، فقد نهانا عن أسباب الكفر. كلكم أو غالبكم تقرأون سورة الحجرات، هذه السورة العامة التي تعالج أمراض المجتمع وتعالج أسباب الخرقة. أولها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله سبحانه وتعالى أمرنا إذا جاءنا فاسق، والفاسق معناه غير عادل ناقض العدالة، هذا لا نقبل خبره إلا بعد التدبر، لأنه ليس عدلا فلا يؤمن أن يكذب وأن يزور ويفرق الأمة. إن جاءكم فاسق أصل الفسق الخروج عن طاعة الله، وقد يكون الفسق كفرا وقد يكون الفسق دون الكفر، وهو المراد هنا. إن جاءكم فاسق في نبأ، لأن العدل لا يمكن أن يكذب أبدا، العدل لا يمكن، لكن الفاسق مهمة الكذب. فتبينوا يعني تثبتوا لا تقبلوا خبره على علاته حتى تفحصوه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا، أي خشية أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب على المسلمين أن يتوقفوا بما يقوله الفساق الذين يريدون التفريق بين المسلمين، تفريق بين طلبة العلم، تفريق بين الراعي والراعية. يجب أن لا يتعجلوا في قبول خبر الفساق والمنافقين، بل لا بد من التمحيص أن تصيبوا قوما بجهالة يعني خطأ فتصبح على ما فعلتم نادمين، تدل على أن خبر الفاسق لا يفيد علم وإنما يفيد جهالة إذا لم يتهبت منه. هذه ناحية. ثم إنه سبحانه أمر بالعلاج إذا تطور الاختلاف، إذا تطور الاختلاف وأفضى إلى الاختتال بين المختلفين من الأمة أمرنا بعلاج ذلك بالإصلاح أو بقتال الفئة البالية قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أول خطوة الصلح تسوية النزاع من أجل أن تبقى للمسلمين كلمتهم واجتماعهم ويسوى النزاع. ما نترك الناس يختلفون ويتنازعون ويتضاربون يشاتمون، لا، نفعى بالإخلاق. هذا شأن المسلمين. فاتقوا الله وأصلحوا، لا تبينوا، لا خير في كثير من أدواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقات تعدل بين اثنين صدقة. إذا جئت اثنين متنازعين وأصلحت بينهم عن صدقة. هي الصدقة مذكورة على المال، صدقة أنواع منها الإصلاح من الناس. كلمة طيبة صدقة، تبسمك في وجه أبيك صدقة، لأن هذا كله يحصل به المحبة والاجتماع. فأصلحوا بينهما، هذه الخطوة. الخطوة الثانية: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا إلى السلم. إذا صارت طائفة ما تقبل الصلح وتريد أن تستمر في غيها، فإنه يجب على المسلمين أن يكونوا مع الطائفة المظلومة وأن يقاتلوا الطائفة الظالمة حتى ينحسم النزاع. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا إلى السلم. ولو كانوا من المسلمين يقاتلون، ولو كانوا من المسلمين إذا بغوا وظلموا، لأن هذا يفرق الجنس. فقاتلوا التي تبغي حتى تغيء، أي ترجع إلى أمر الله وهو العدل والقوة بين المسلمين. فإن باءت يعني رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى مبينا السبب الذي من أجله شرع الله ذلك هذه الإجراءات، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. لا يرضى الإخوة لإخوانهم أن يتنازعوا وأن يتقاطعوا وأن يتقاتلوا، ما يرضون بهذا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. أن فيه تحذير من ترك النزاع يتفاقم، لأنه يسبب غضب الله. واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالإصلاح بين الناس سبب للرحمة، وترك الإصلاح بين الناس سبب للغضب، لغضب الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله سبحانه: أوجعوا هذين حتى يصطلحا. النزاع والشحناء تمنع المغفرة حتى يصطلحا. كل هذا من أجل جمع كلمة المسلمين والنهي عن التفرقة بينهم. ثم نهى سبحانه وتعالى عن أشياء تسبب الافتراق. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. سخرية للمسلمين لا تجوز، لأنها تنقص للمسلم، والمسلم عزيز عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا تسبب العداوة والرد في المثل. وما يدريك لعل هذا الذي سخرت منه خير منك عند الله سبحانه وتعالى، فتكون سخرت من هو خير منك. ولا تلبسوا انفسكم اللمس معناه التنفيذ. والله فلان ما في خير، فلان ما أركبه،
كلام تقوله في حق أخيك، أخيك المسلم هذا له، ولا تلمزوا يعني لا يلمزوا أنفسكم. وقال أنفسكم لأن المسلمين كالنفس الواحد، لا تلمزوا أنفسكم يعني لا يلمزوا أنفسكم بعضا، لأنك إذا لمست أخاك فقد لمست نفسك، لأن المسلمين نفس الواحد وجسد واحد. كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا، سلموا على أنفسكم يعني يسلم بعضكم على بعض تحية من عند الله مباركة طيبة. المسلمون نفس واحد جسد واحد بنيان واحد، ولا تلمزوا ولا تنافسوا بالألقاب والمعايير، المعايير التي تدل على القيم كالبخيل أو الألقاب التي يكرهها المسلم، إن هي عيّر بلقب الدين الجبان البخيل الكذا الكذا، كل لقب يشعر بالدم، اللقب هو ما يشعر بالدم. ثلاث الكنية فإنها تشعر بالمدح، أبو فلان أم فلان هذا يشعر بالمدح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكمل أصحابه تكرمة له وتطيبا بخواطره. الشاعر يقول أكنيه إذ أدعوه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. فإذا كان اللقب يكرهه أخوك بالمعيارة يكرهها فلا يجوز أن تناديه بها أو تدعوه بها بهذا اللقب المكروه إليه، بل تدعو بأحب الأسماء إليه وأطيب الأسماء إليه، أو تكنيه يا أبا فلان يا أبا عبد الله يا أبي خالد. ولا تنابذوا بالألقاب. الله تعالى يقول ويل لكل همزة لمزة. ثم قال جل وعلا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذا العمل فسوق، فسوق يعني خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. تنابذ بالألقاب السكريات هذا من الفسوق. ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان. كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المؤمن أخو المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يحقره ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم قال ومن لم يضر فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من هذه العمليات سخرية من الناس، النبذ بالألقاب، واللمس تلامس بين الناس هذا ظلم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الظلم لا يقتصر على الظلم في المال أخذ حقوق الناس، بل الظلم يكون في الأعراض أيضا، تعدل عليهم في أعراضهم أموالهم في أنفسهم من أنواع الظلم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجس. هذه كلها من الأمراض الاجتماعية التي تسبب الافتراق، تسبب الافتراق. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن، يتجرب الكثير من أجل القليل الذي فيه إثم مخافة أن يقع الإنسان. فلا تقل بأخيك المسلم شرا، لا تقل بأخيك المسلم شرا، احمل أخاك المسلم على الخير وعلى العدالة، لأن الأصل للمسلم العدالة. لا احكم به الظن ما لم يتبين لك ويثبت لديك خلاف ذلك. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أمر الناس يتهم ويمر بالناس الظنون ويبتعد عنهم لأنه يظن بهم ظن، ما عنده إثبات لكن يظن ظن هذا ما يجوز بين المسلمين. الأصل في المسلم العدالة، والأصل في المسلم الخيرية، حتى يتبين لك ويثبت لديك خلاف ذلك. حينئذ نعمله بالعدل لا بالظلم والجور. ولا تجسسوا، يكفي تتبع عورة أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا يتبع عورات المسلمين، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، وإذا تبع الله عورته فرح هو ولو كان في قعر بيته. فلا تتبع عورات المسلمين، ضرب الطرف عن عورات المسلمين. ما كلف حتى الناس من اجل ان تعثر على عيب من العيوب تروح تكشيه الناس، وليس معنى ذلك اننا نفرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحه، لا. اذا كان الدافع تنبهوا، اذا كان الدافع للتحسس على الناس هو الغيرة على الدين من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان متهم، كان هذا الشخص متهم القليلة والسومة قائمة، هذا يشرع له يحط البال عليه لأجل إزالة الشر إذا كان صاحب شر. أما إنسان بريء ولا ثبت عليه شيء ولا عرف عنه إلا الخير، لا لا. فإذا كان الغرض من التحسس والتوجس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بأس، لأن هذا مصلحته أكثر مما هي من الضرر. أما إذا كان القصد التباس العيوب وتنسيق الناس فهذا لا يجوز في حال من الأحوال، لأنه ليس أمرا بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وإنما هو التباس للعيوب وإفشاء الفاحشة. الله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الحاصل أن أولا إذا كان التحدث والتجسس على الناس يقصد منه التماس العيوب والعثرات هذا لا يجوز، أما إذا كان القصد منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لهذا الشخص ولغيره هذا يبين. ثم قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا من اسباب تفرقه المجتمع، الغيبه. والغيبه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك اخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، ارايت ان كان في اخي ما اقول؟ قال: ان كان فيه ما تقول فقد ابتدت، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. اذا انت لا تخرج عن الإثم، إما مغتاب وإما كذاب. إن أعداء المسلمين في كل زمان ومكان دائما يحاولون تفريق المسلمين، تفريق الكلمة، زرع العداوة بين الراعي والرعية، بين المسلمين بعضهم مع بعض، بين العوام والعلماء. لا، هذا في كل زمان وفي كل مكان لا تخلو الأمة من دخيل يخشي. لما جمع الله المسلمين بالرسول صلى الله عليه وسلم حاول المنافقون التفرقة، قد فضحهم الله في كتابه كما تقرؤون ذلك. كل عمل المنافقين قصدهم تفريق الكلمة، هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا لله خزائن السماوات والارض. لكن المنافقين لا يفقهون، يحسبون ان هذا الاجتماع على الرسول انه من اجل الدنيا، لا يفقهون ان هذا دين وايمان، ان الذي جمعه هو الايمان هو الدنيا. لا تنفقوا، يحسبون النفقة هي الاجتماع، لا تنفقوا على رحمة رسول الله حتى ينفضوا، يعني يتفضلوا. ولله خزائن السماوات والأرض، إذا منعتم النفقة فالله عنده خزائن السماوات والأرض. ولكن المنافقين لا يفقهون. اليهود أيضا في دورهم ما زالوا ولا يزالون يريدون تفريق المسلمين. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالنبي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. تآمروا. قال بعضهم لبعض أسلموا أول النهار وإلى صار آخر النهار ارتدوا عن الإسلام من أجل أن الناس يتبعونه. يقولون لو كان في دين محمد خير ما تركه هؤلاء لأنه أهل الكتاب وأهل المعرفة ولكن الله أفضل فيها. لما اجتمع الأنصار الأوس والخزرج يتحدثون فيما بينهم ويتآلفون جاء يهودي وأراد أن يفرق بينهم فجلس معهم وجعل يذكرهم بالعداوات التي كانت بينهم في الجاهلية وينشد الأشعار التي كانت بينهم والحروب. فحصل بينهم شيء من تباهر في المجلس وتكلم بعضهم في بعض وتواهد الحرة من الرد للحرة. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أسرع إليهم وجعل يذكرهم بنعمة الله وأنزل الله عليه قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصلحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إلى آخر الآية. ثم قاموا وسلم بعضهم على بعض يبكون ويسلم بعضهم على بعض وزالت العداوة التي أراد هذا اليهودي أن يبثها ويفرق بينهم. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا جاء اليهود والمجوس بكيدهم وحصل أنهم استمالوا بعض شباب المسلمين على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وألقوهم عليه وانتهى الأمر بقتل خليفة المسلمين الراشد ذي النورين رضي الله تعالى عن عثمان بن عفان. فحصلت الفتن بين المسلمين والقتال الذي تعرفونه القتال الذي حصل بعد مقتل عثمان ولم ينتهي إلا على يد الحسن بن علي رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لما قتل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين الخليفة الرابع رضي الله عنه لما قتل واستخلف الحسن بن علي وكان معاوية على أهل الشام ورأى أن المسلمين في حرب أراد رضي الله عنه أن يحسم هذا النزاع وأن يصلح بين المسلمين فتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع من أجل حقن الدماء والجمع بين المسلمين وتحققت فيه بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. اجتمع المسلمون على معاوية وسمي هذا العام عام الجماعة واستتب الأمر ولله الحمد ورد الله المجوس واليهود بغيرهم وعادت كلمة المسلمين واحدة ودولتهم واحدة وعاد لهم العز الدولة الأموية والدولة العباسية إلى أن ضعف أمر المسلمين في الأخير دخلت البدع والخرافات والصوفية والقبورية في دين المسلمين فتفرقت بينهم. ومن ذلك هذه البلاد بلاد نجد كانت متفرقة كل قرية تحكم نفسها وكل قرية تقاتل القرية الأخرى ويحكم بينهم ما يقرؤون في التاريخ وأخبار الناس كبار السن لو حدثوكم عما كان في نجد. ولما من الله على هذه البلاد بظهور الشيخ الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ودعا الناس إلى توحيد الله وإلى دين الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبذ الشرك والبدع والخرافات والرجوع إلى الدين الصحيح. ومن الله على أسرة من الحكام وهم آل سعود، وكانوا يحكمون قرية من القرى، ولكن من الله على جدهم فناصر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجاهد معه واجتمع في هذا العلم وجهاد السيف حتى دخلت البلاد في أمن واستقرار، وذهبت عنها العادات الجاهلية والتقاليد الباطلة، وأزيلت منها البدع والخرافات والشركيات، فتوحدت البلاد تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، واكتسب الأمن، حصلت القوة بين الناس، واجتمع أهل القرى والمدن على دولة واحدة وأمة واحدة. لكن لا تنسوا أن الأعداء لا يزالون يريدون أن يفرقوا هذا الإسلام، هم يبثون الآن التفرقة بين هذه الأمة في هذه البلاد. لما بثوه من مبالي ومناهج غريبة مشبوهة تقبلها بعض الشباب، نسأل الله أن يصلحهم ويهديهم. والله إنهم لا يريدون بنا إلا الشر. وإلا لماذا يا عباد الله؟ ألسنا جماعة واحدة؟ ألسنا على دين التوحيد؟ على عقيدة التوحيد؟ ألسنا نعيش في الأمن والاستقرار؟ ما الذي نريده غير هذا؟ لماذا نرقى من أفكار الكفيلة والمناهج المستوردة وقول فلان وعلان مما لا يعرف لا بدين ولا بعلم، ولا يعرف منين تلقى العلم وين درس، ولا ما هي عقيدته، ثم نتلقى ما يقوله ونتبناه ونترك ما نحن عليه من الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم. احذروا من هذا يا عباد الله، وحذروا إخوانكم وأولادكم. نحن جماعة واحدة وأمة واحدة وعلى منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، ودولتنا ولله الحمد دولة إسلامية، والحكم فينا بشريعة الله. أنا ما أقول إننا كاملون، عندنا نقص، ولكن نقص دون نقص. الحمد لله ما دام من الأمر فينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبلاد كلها من أقصاها إلى أقصاها بلاد إسلامية تحكم بشريعة الله والعقيدة واحدة والمنهج واحد، خلفا عن خلف خلف عن خلف. لماذا إذا نقبل هذه المبادئ وهذه الأفكار وهذه المناهج المختلفة، ثم كل طائفة منا تأخذ منهج وكل طائفة تعادل الطائفة الأخرى، ونترك المنهج الصحيح السليم الذي كان عليه آباؤنا وأجدادنا وعاشت عليه أجيالنا وبلادنا؟ أليس هذا نكران بالنعمة؟ أليس هذا كفر بالنعمة؟ لماذا؟ لماذا لا نتذكر نعمة الله؟ واذكروا نعمة الله إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم لنعمته إخوان. ما أشبه الليلة بالبارحة وما أشبه اليوم بالأمس. فعلينا أن نستجلي التاريخ ونقرأ السير ونعرف مكاننا ونعرف ما نحن عليه. أقول قولي هذا وأستغفر